الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية، وتوقفنا فيها عند قول المؤلف رحمه الله: وهذه المسائل الثلاث وهي التي برت معنا إلى هذا الموضع، ما يتعلق بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله ولا يعبد غيره، وما يتعلق بعدم بلزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف، وهكذا المسألة الثالثة التي نحن فيها فيما يتعلق بطاعة أولياء أمور المسلمين بالمعروف وعدم الخروج عليهم. فهذه المسائل الثلاث كما يقول المؤلف رحمه الله، وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها، أي جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلاص في هذه الثلاث أو بعضها. فهذه الثلاث المسائل التي مرت معنا مسائل عظيمة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه المسائل في هذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه المسألة الأولى التي مرت معنا، إخلاص العباد لله، توحيد الله، صرف العباد لله وحده لا شريك له، وهذا هو أصل الدين، وهو الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن التفرق لا يشرع لا في الدين ولا في الدنيا، والمراد بالتفرق بالدنيا في الدنيا الذي يورث كما عرفنا العداوة ويزيل الألفة كالتباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر والتهاجر من أجل الدنيا، فهذا تفرق مذموم سبق الكلام عليه. والمسألة الثالثة في قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن نصيحة لأولياء أمور المسلمين طاعتهم، السمع والطاعة لهم داخل في النصيحة، والإنقياد لهم، نعم السمع والطاعة لهم، نعم والإنقياد لهم بالمعروف، هذا داخل في النصيحة لأئمة المسلمين، وجمع القلوب عليهم من النصيحة لأولياء أمور المسلمين. وإذا حصل منهم زلل أو خطأ فإنهم يوجهون التوجيه الصحيح، ويرشدون إلى فعل الخير وترك الشر، وهذا داخل في النصيحة. فالنصيحة لا تختص بالوقوع في الخطأ وتقويم الشخص إلى ما وقعه، النصيحة تشمل مثل هذه الأمور. وهكذا فيما يتعلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: دي النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وخاصتهم. ليس المراد بذلك ما يفهمه كثير من الناس، وهي أن من وقع في خطأ ترشد إلى تركه، ومن وقع ومن ترك حقا ترشد إلى فعله. هذه من النصيحة، لكن النصيحة لا تختص بهذا الأمر، ولهذا النصيحة تكون لله عز وجل وما في هذا المعنى، وتكون لرسوله وما في هذا المعنى، وتكون لكتابه وما في هذا المعنى، وتكون لأئمة المسلمين معنتين في هذا المعنى، وفيه زيادة على هذا المعنى، فإن الخطأ والزلل يحصل من جهة أولياء الأمور ومن جهة الرعية، والتقصير في الطاعة حاصل فيهم، غير أن النصيحة أعم من هذا الأمر. فجمع الناس على قلوب على الأئمة، جمع قلوب الناس على الأئمة والسمع والطاعة لهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم، كل هذا داخل في النصيحة لهم. وإذا ما وقعوا في زلل أو خطأ أيضا يرشدون إلى ترك ذلك، وإن حصل لهم تقصير في واجب كذلك يوجهون ويعظون بفعل ذلك الواجب، كل هذا داخل في النصيحة لولاة أمور المسلمين. قالوا: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. وهذا كلام صحيح، ما حصل من الخلل في الدين والدنيا هو بسبب الإخلال في هذه الأمور أو في بعضها، وأعظم ذلك الإخلال بتوحيد الله عز وجل، فإنه أصل الفساد في الأرض. الإخلال بالتوحيد والوقوع بالشرك، فأعظم فساد في الأرض يحصل بسبب ذلك كما هو معلوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي عن أماكنهما، بسبب معصية الناس، وأعظم ذلك الكفر والشرك، غير أن الله عز وجل يمسك السماوات والأرض. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والساعة قام كما هو معلوم على شرار الخلق الذين لا يوحدون الله عز وجل، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما في حديث أنس، ما يعرفون الله عز وجل، يكون الكفر المحض والشرك المحض في الأرض، فيكون الفساد العظيم، فيزيل الله عز وجل الكون، يزيل الله عز وجل الأرض ومن فيها لما يعم الشرك والكفر في الأرض. فالسماوات والأرض قامتا بالعدل، وأعظم العدل هو توحيد الله عز وجل. وإذا ما حل الظلم أعظم الظلم الذي هو الشرك، ولم يبقى شيء من العدل في الأرض، فإن الله عز وجل يقيم الساعة ويحصل دمار لهذا الكون. وهكذا سائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر والشرك يحصل بسببها الفساد في الأرض كما هو معلوم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وهكذا ما يتعلق بعدم الاعتصام بحبل الله عز وجل والتفرق، فإنه يحصل ما يحصل من الشرور في الناس بسبب ذلك، كما هو حاصل في هذه الأزمان، حصل البلاء والشر والفتن والأمور العظام بسبب التفرق، كل يكيد للآخر وكل يمكر بالآخر، كل حزب يمكر بمن هو منافس له على الدنيا، يكيدون ويكيدون إلى أن حصل الدمار في البلاد وفي العباد، كل هذا بسبب التفرق وعدم الاعتصام بحبل الله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بعدم مناصعة ولاة الأمور، ترك السمع والطاعة لهم بالمعروف والخروج عليهم، فإن هذا مفتاح الشرور على دنيا الناس وعلى دينهم كما هو واقع وحاصل. وكما عرفنا أن هذا على مر التاريخ، وما في طائفة خرجت على ولي أمر مسلم إلا وكان من الفساد والشر أعظم من المصالح التي أرادوها كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا على مر التاريخ، وما زال أئمة الإسلام ينكرون على من أراد ذلك، وهناك من يستجيب لهم وهناك من لا يستجيب، ومن لم يستجب يذوق وبال أمره في الدنيا قبل الآخرة. لما جاء من جاء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في شأن الحجاج وأراد الخروج عليه بما حصل منه من الظلم العظيم، قال لهم أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى على الصبر كما في البخاري. وأرادوا أن يخرجوا عليه، لأن الخروج لا يحصل به خير ولا مصلحة، وإنما تحصل الفتن والشرور. وخرج من خرج على الحجاج وعلى عبد الملك، كما في فتنة ابن الأشعث، زل فيها من زل من أهل العلم والفضل، وجاء من جاء إلى الحسن البصري في ذاك الوقت يشكون ما حصل من الحجاج من الظلم، ويذكرون الفساد الذي حصل منه، فعل وفعل وفعل وفعل، ويسفتون الحسن في الخروج على الحجاج. فقال لهم رحمة الله عليه: اصبروا، فإنه إن كانت عقوبة، فإنه إن كان عقوب من الله عز وجل، فإنكم لن ترفعوا عقوبة الله بسيوفكم، وإن كان بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عند الحسن البصري وهم يقولون: أنطيع هذا العلج؟ ثم هلكوا وما نالوا خيرا، هلكوا، وكل من نجا من تلك الفتنة لم يهلك، فإنه ندم، كما ذكر ذلك حماد بن زيد أنهم ندموا جميعا، الذين هلكوا، الذين لم يهلكوا بل نجوا من القتل، ندموا على ما حصل منهم، لأنه خلاف الأدلة، خلاف الآثار، خلاف الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفتن التي حصلت في زمن يزيد بن معاوية، لما حصل ما حصل من الشر من جهة يزيد، وهناك من نبذ بيعته، جماعة من أهل المدينة نبذوا بيعتهم، وابن الزبير رحمة الله رضي الله عنه الصحابي الجليل ما بايعه أصلا، كان في مكة وما بايعه أصلا، ومكث في مكة رضي الله عنه. والذين نبذوا بيعته من أهل المدينة وأرادوا أن يخرجوا عليه، حصل ما حصل بسبب ذلك من الشر والفتنة. كان عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم يستنكر هذا على من قام به، ذهب إلى عبد الله بن مطيع وهو ممن نبذ بيعة يزيد، فقال عبد الله بن مطيع: ضعوا الوسادة لأبي عبد الرحمن. فقال عبد الله بن عمر: ما جئتك لأجلس، وإنما جئتك لأحدثك بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة بقى الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. الذي ينزع يدا من طاعة يلقى الله عز وجل، ما عنده حجة. إن قال: هؤلاء استأثروا علينا بالمناصب والأموال، بما هي حجة صحيحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث أمته على الصبر وإن حصلت الأثرة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وكان يبايع الناس على السم والطاعة حتى وإن حصلت الأثرة، والأدلة في ذلك متكاثرة. وإن قال: هؤلاء ظلموا وجاءوا بأمور منكرة ومعاصي كثيرة، فلا حجة لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على الصبر.